الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم.
طيب، تفسير آية النجم وقد تقدم، وهي قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، وقد تقدم بيانها.
الثانية معرفة سورة الأمر الذي طلبوا.
معرفة سورة الأمر الذي طلبوا هذا من أين؟ معرفة سورة الأمر الذي هكذا عندكم بهذا الترتيب؟ بهذا الترتيب عندكم المسائل؟ ها؟ طيب، معرفة سورة الأمر الذي طلبوا الذي يتبادر إلى الذهن أنه أراد بذلك ما جرى في قصة أبي واقد الليثي، أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة ليتبركوا بها، فقصدوا البركة ولم يقصدوا العبادة.
الثالثة كونهم لم يفعلوا.
كونهم لم يفعلوا، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا ولم يفعلوا، لم يقع ذلك منهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حال بينهم وبين الوقوع في هذا الشرك الأصغر. نعم.
الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه.
نعم، الذي حملهم على ذلك ليس هو الشرك بالله أو محادة الله عز وجل، وإنما حملهم على ذلك اعتقاد صلاح هذا الأمر ومحبة الله تعالى له، وهذا هو ما يقع من كثير من الجهال حينما يحدثون في دين الله، فيفعلون أفعالا يظنون أنها تقربهم إلى الله وهي لا تزيدهم من الله إلا بعدا. نعم.
الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل.
أنهم إذا جهلوا، إلى ما مرجع الضمير؟ إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء العهد بالكفر. إذا كانوا هم وقد شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاينوا التنزيل ووقع منهم هذا الجهل، فغيرهم ممن أتى في الأزمنة المتأخرة من باب أولى. نعم.
السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.
نعم، هذا من الشيخ رحمه الله اعتذار للصحابة الكرام الذين وقع منهم هذا الخطأ، وهو أن لهم من الحسنات الماحية والسوابق الفاضلة ما يغمر هذا الخطأ، إذ أنهم جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبذلوا دماءهم وأموالهم، لكن من بعدهم ممن وقع في مثل هذه الأمور أن له ذلك، أن له بحسنات ماحية تمحو ما يقع منه من هذا الشرك. نعم.
السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، فتتبعن سنن ما كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث.
إذن مراد الشيخ رحمه الله بقوله أنه صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، يعني بمعنى أنه لم يقرهم على ما فعلوا، وإنما أنكر عليهم وغلظ أيضا في النكير، فقال: الله أكبر، وفي رواية: سبحان الله، إنها السنن، لتتبعن أو لتركبن سنن من كان قبلكم، سنن من كان قبلكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم بهذه الطرائق، بأن كبر أو سبح وأخبر بأن هذا من السنن، وأنهم ركبوا ما ركب غيرهم من أهل الكتاب، ففي هذا إذن عدم إقرارهم على هذا الأمر. نعم.
الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها.
نعم، الأمر الكبير سماه الشيخ كبيرا لمشابهته لطلب بني إسرائيل الذين طلبوا أن من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها كما للمشركين آلهة، وهذا أمر عظيم مستفضع، حيث أن موسى قال: إنكم قوم تجهلون، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر بين مقالة الصحابة ومقالة أصحاب موسى مع وجود الفارق، إذ أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم طلبوا ما فيه شرك أصغر، بينما طلب أصحاب موسى ما فيه شرك أكبر. نعم.
التاسعة أن نفي هذا معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
أعد.
التاسعة أن نفي هذا معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
نعم، يعني نفي هذا الشيء ومنعه هو مقتضى لا إله إلا الله، إذ أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهذا أمر قد يخفى لأنه دقيق، فلم لا يتاح لكل أحد أن يدرك بأن التبرك بالشجر والحجر ينافي مقتضى لا إله إلا الله، قد لا يتبادر ولا يربط بعض الناس بين مسألة التبرك بالشجر والحجر وكلمة التوحيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك من مقتضاها ومن فروعها. نعم.
العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة.
نعم، وقد تقدمت معنا هذه المسألة وهذه الفائدة في فيما مضى، أين مرت بنا الحلف على الفتية؟ فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فها هنا أيضا حلف النبي صلى الله عليه وسلم على الفتية حيث أتى بالواو أو القسم فقال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده، فهذا قسم منه صلى الله عليه وسلم إلى آخره. طيب، فإذا يجوز الحلف على الفتية من باب التأكيد. أما أن يحلف الإنسان على كل شيء فهذا خطأ، لأن الله تعالى يقول واحفظوا أيمانكم، فينبغي الإنسان أن يحفظ يمينه من أن يبذله لكل شيء فلا يبذله إلا لأمر عظيم، وأن يحفظ يمينه فلا يحلف فيه إلا لمصلحة. نعم.
11 أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا.
نعم، هذه أيضا فائدة مفيدة ومسألة مفيدة، وهو أن الشرك منه أصغر ومنه أكبر، منه أصغر ومنه أكبر. وقد اختلف العلماء في التفريق بين الأصغر والأكبر وضابط ذلك، فمنهم من جعل الشرك الأصغر ما يكون وسيلة إلى الأكبر، أن يجعل الشرك الأصغر ما يكون من باب الوسائل إلى الأكبر، ومنهم يعني من جعل يعني الشرك الأصغر هو ما يتعلق بالألفاظ وبعض الأفعال التي لا تبلغ حد الأكبر، التي لا تبلغ حد الأكبر. نعم.
12 قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك.
نعم، هذا صحيح، يعني هذا الذي جرى من الصحابة رضوان الله عليهم لا يعني أنه جرى منهم جميعا، لا يعني أنه جرى منهم جميعا، وإنما جرى من بعضهم وهم الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح مسلمة الفتح. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه من المهاجرين والأنصار فحاشا وكلا أن يقع منهم ذلك. نعم.
13 التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه.
نعم، التكبير عند التعجب، وأشار الشيخ رحمه الله إلى أن هناك من كرهه، لكن الحديث ها هنا دليل على مشروعيته عند التعجب، فليكبر الإنسان إذا تعجب من شيء، والإنسان قد يتعجب من الشيء استحسانا له، وقد يتعجب من الشيء إنكارا له، وعلى كل الحالين ينبغي أن يكبر أو أن يسبح. نعم.
14 سد الذرائع.
نعم، سد الذرائع هذا أصل من الأصول التي دلت نصوص الشريعة على اعتبارها، وهو سد الذرائع، والذرائع المقصود بها الوسائل والطرق المفضية إلى شيء من الأشياء، والذرائع نوعان، ذرائع حسنة وذرائع فاسدة، فما الذي يسد؟ أي النوعين؟ الذرائع الفاسدة. أما الذرائع الحسنة فإنها تستجلب، فكل ذريعة حسنة توصل إلى أمر حسن وليس فيها في ذاتها مخالفة لنص فحيها له، فمثلا هذه اللاقطة التي تنقل الصوت وتكبره، ومثلا هذه الأجهزة التي تبث الدروس إلى أماكن بعيدة من الذرائع الحسنة، فهذا من الذرائع التي ينبغي أن تتخذ ويفرح بها ويستفاد منها. وثم ذرائع فاسدة توصل إلى أمر فاسد، فمثلا اختلاط الرجال بالنساء من الذرائع الفاسدة التي تفضي إلى المعاصي وإلى الوقوع في الفسق وغير ذلك، فكل ذريعة توصل إلى مفسدة فإنه ينبغي سدها، وعلينا معشر طلبة العلم أن لا نهون من هذا الباب، باب سد الذرائع، بل ينبغي لنا أن نميز الذرائع، فلا نضيق على الناس في الإكثار من قول هذا من باب سد الذرائع، حتى إن يعني من الناس من يعني علق قائلا على هذا قال أكبر سد في بلادنا سد الذرائع، لا ينبغي أن نكثر بحيث كل أمر من الأمور نقول هذا من باب سد الذرائع، ما كان للناس فيه سعة في دينهم ودنياهم فلا نضيق عليه، لأن الأصل في دين الإسلام أنه دين الحنيفية السمحة، أما ما كانت الذريعة فيه واضحة أنها موصلة إلى مفسدة فإننا نمنع ولا نبالي، ونقول هذا من باب سد الذرائع الذي دلت النصوص على اعتباره، فاعتبار سد الذرائع معروف في الشريعة مدرك عند علماء الأصول. نعم.
15 النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتخذون هذه الأشجار ويتبركون بها ويعطونها أسماء، فيقال ذات أنواط، شجرة معروفة مقصودة يذهبون إليها، فنحن منهيون عن أن نتشبه بهم في هذا الأمر. نعم.
16 الغضب عند التعليم.
الغضب عند التعليم، وهذا الغضب يتناسب حفظكم الله مع المقام، فمن المقامات ما يكون مقام تعليم يعني ابتدائي، يعني بمعنى أن المعلم يبتدئ الطلبة في التعليم فهذا لا يتطلب غضبا، ومن التعليم ما يكون رد فعل لأمر طرأ، ثم هذا الأمر الذي طرأ منه ما يستوجب الغضب، وذلك لكون الأمر عظيما أو سبق تقريره، فإذا وقع فيه من وقع استدعى ذلك غضب المعلم. ومن الأمور ما يكون دون ذلك أو يكون لم يعلم من ذي قبل فلا يستدعي الغضب. فالمقصود أن هذا الغضب ينبغي أن يتناسب مع الحال، وظهور الغضب على المعلم في بعض الأحوال له أثر تربوي في تعظيم الشيء، له أثر تربوي، لأنه إذا ظهر عليه حقيقة تأثره بهذا الأمر فإنه يقع في قلوب سامعيه أن هذا الأمر يستحق التعظيم. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله إذا جاء الرجل يحدثه عن منكر من المنكرات وقد علم به من قبل لا يقول له نعم نعم قد علمت أو عندي خبر، بل يظهر له التأثر من ذلك مع علمه المسبق. وليس هذا من باب يعني عدم الوضوح أو نحو ذلك، لا، وإن من باب التربية للسامع. فإنه إذا جاءك الرجل يخبرك عن منكر ثم هززت رأسه وقلت نعم نعم عندي خبر هان في نفسك، لكن إذا أظهرت الاحتفاء دون أن تقول شيئا مخالفا للواقع، أظهرت الاحتفاء والاستنكار عظم في نفسه وثبتت هذا الإنكار وأقرمته عليك، فينبغي للمربي وللمعلم أن يلحظ هذا. نعم.
السابعة عشرة، القاعدة الكلية لقوله إنها السنن.
نعم، القاعدة الكلية هو ما أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبة بالقبة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والمقصود أن سنة الله تعالى جارية وقاعدته في خلقه مضطردة، وهو أن هذه الأمة تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة. ولكن أرجو الانتباه، هذا لا يسوغ إقرارنا للمنكر. وجود هذه الأشياء لا يعني أن ندع إنكارها، فإن من الناس من إذا علم بوقوع شيء من الشرك قال هذا أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، طبيعي أن يقع، هو طبيعي من الناحية القدرية لكنه ليس طبيعيا من الناحية الشرعية. يجب علينا أن ننكر المنكر، يجب علينا أن نعلم الجاهل وأن ننبه الغافل، ولا يعني نتكئ على القدر نقول هذا أمر قدري، هذا أمر قد قضاه الله فكيف تنكرونه. لا يجوز الاستدلال بالقدر على تسويغ المعاصي والمنكرات، بل الواجب علينا العمل بالشرع، وأما القدر فنكله إلى مقدره سبحانه وبحمده. فالواجب علينا الشرع وأما القدر فليس إلينا. نعم.
الثامنة عشرة، أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر.
نعم، كان قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها، فلما وقع ذلك وحصل هذا الموقف كان علما من أعلام النبوة أن وقع وفق ما قال، وما أكثر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ووقع كما أخبر. نعم.
التاسعة عشرة، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا.
طيب، هذه المسألة تحتاج إلى توجيه وبيان. يقول الشيخ رحمه الله أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى فهو لنا. قد يفهم القارئ من الجملة بادي الرأي أو بادي الأمر أن كل الذم الذي وقع على اليهود والنصارى فهو ذم لنا، وليس هذا مراده رحمه الله، حاشا، فإن هذه الأمة أكرم الأمم على الله عز وجل، ولهذا كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، وكانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم تمثل ثلثي أهل الجنة، فإن الجنة 120 صفة، 80 صفة في هذه الأمة. فليس المراد بالذم هنا أن جميع ما عاب الله تعالى به اليهود والنصارى أننا موصومون به، لا، المقصود أن جميع الأفعال التي ذمها الله تعالى في حق اليهود والنصارى أنها مذمومة ومرذولة في حقنا، فيجب أن نتقيها وأن ندعها، لا أن ذلك وصف لنا. هل فهمتم؟ مرة أخرى أيها الإخوان، قد يفهم من عبارة الشيخ رحمه الله بادي الأمر أن مراده أن ما ذم الله تعالى به اليهود والنصارى فهو منطبق علينا، ليس منطبقا علينا بمعنى أن هذه الأمة قد تلبست به بأكملها وبعمومها، لا، وإنما يجري من بعض أفرادها مثل هذا الأمر. والمقصود أن هذا الشيء المذموم عند اليهود والنصارى كالشرك والبدعة والفسق والعصيان مذموم في حقنا أيضا، فيجب علينا أن نتقيه وأن نجتنبه. نعم.
العشرون، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر.
أيها.
فصار فيه التنبيه على مسائل القبر.
أيها. طيب.
أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
طيب، هذه فائدة أيضا دقيقة من استنباطات الشيخ رحمه الله. أفاد الشيخ رحمه الله بأنه متقرر عندهم، عند من؟ عند الصحابة رضوان الله عليهم، أن أمور الدين مبناها على الدليل، لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذا الطلب منهم على ما يدل؟ يدل على أنه قد تقرر عندهم أنه لا سبيل لاعتماد عبادة من العبادات إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لم يعمدوا إلى هذه الشجرة ويتخذوها محلا ينوضون عليه أسلحتهم حتى يحصلوا على إذن شرعي، حتى يحصلوا على تأييد من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه قد استقر في قلوبهم بأن التعبد لله لا بد أن يكون عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا صار ذلك دليلا على مسائل القبر الثلاث. فأما قوله من ربك فواضح، لأن كل عمل لا بد فيه من الإخلاص لله تعالى. وأما من نبيك فلما فيه من الإخبار أو لما فيه من علامات النبوة، حيث دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله حقا، فلكونه أخبر بأمور مغيبة فوقعت وفق ما أخبر به. وأما ما دينه فمن هذه النقطة، لكونهم سألوا عن ما يتعبدون الله تعالى به وطلبوا أن يقروا على ذلك. ولهذا جاء في أسئلة القبر في بعض الروايات كما في حديث البراء بن عازب أنه إذا سأله عن هذه المسائل قال وما علمك بذلك، يعني ما دليلك على هذا الأمر، فيقول قرأت كتاب الله وعلمته أو وفقهته أو نحو ذلك. نعم.
الحادية والعشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.
صحيح، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، والمقصود بسنتهم يعني سنتهم التي خرجوا فيها عن ملة إبراهيم مما أحدثوه في دينهم من البدع والمخالفات، فهي مذمومة كما أن سنة المشركين مذمومة. لأن من كان تأملوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء العهد بالكفر طلبوا ماذا؟ طلبوا أمرا كان أهل الجاهلية من المشرك العرب يفعلونه، واستدل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بصنيع من؟ لا بصنيع مشركين ولكن بصنيع اليهود من بني إسرائيل، فدل على أن الذم ذم أهل الكتاب كذم المشركين فيما خالفوا فيه الحق. نعم.
الثانية والعشرون، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر.
نعم، هذه قد نبهنا إليها أثناء الشرح وحذرنا من آثارها، وأن المنتقل من الباطل إلى الهدى قد يبقى فيه بقية، ولهذا قلنا لا ينبغي أن يصدر ولا أن يقدم ولا أن يعني تفسح له الأماكن لكي يوجه الناس حتى يعني يصفو قلبه ويبقى في دين الله. وقريب مما نبهتكم إليه يوم أمس ما يفعله مثلا بعض الإخوة حينما مثلا يهتدي على أيديهم شخص من الأشخاص الذين كانوا من أهل الرواية فيقدمونه للكلام والبيان ويعني يدعونه إلى أن يلقي الكلمات، فهذا ليس صوابا، لا ينبغي أن يتقدم حتى يتمكن من دين الله وحتى يحصل له من الفقه والعلم ما يؤهله لذلك. أما أن يدفع به ليقول ما هب ودب ويعني من غير تمييز، فهذا ليس صوابا وليس مسلكا شرعيا. نعم. طيب بارك الله فيك. إذا ننتقل إلى الباب الجديد، تفضل.
باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقوله
وبذلك
أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا
حتى يقرب له شيئا،
فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله. مراد المصنف رحمه الله بقوله باب ما جاء يعني باب ما جاء من الوعيد في الذبح لغير الله، والذبح معروف المراد به ذبح البهائم بهيمة الأنعام ونحوها لغير الله، وذلك أن الذبح إما أن يكون لله وإما أن يكون لغير الله. فالذبح الذي يكون لله ثلاثة أنواع، إما هدي وإما أضحية وإما عقيقة، هذا هو الذبح المشروع الذي جاءت النصوص بالدلالة عليه. إما الهدايا التي تبذل في النسك في المناسك، مناسك الحج والعمرة، وهذه أحيانا تكون واجبة كهدي التمتع وهدي القران، قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وقد تكون فدية كما قال الله سبحانه وتعالى أو كان به أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما النسك؟ النسيكة، الذبيحة التي تذبح وتقسم على فقراء الحرم، هذا نوع، وهو الهدايا، ويدخل في الهدايا الفدية. النوع الثاني الأضاحي، وهي ما تذبح يوم النحر وأيام التشريق بعده مما يتقرب به إلى الله عز وجل. وجمهور العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة، وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها على القادر، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله. النوع الثالث من الذبائح الواجبة أو المشروعة هي العقيقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. وجمهور العلماء على أن العقيقة في حق الأبي سنة مؤكدة أو سنة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها. فهذه الدماء الثلاثة دماء مشروعة، إما واجبة وإما مستحبة. وأما الذبح لغير الله فربما كان جائزا، وذلك إذا ذكر معه اسم الله، أو محرما شركا أو غيره إذا لم يذكر معه اسم الله. أضرب لذلك مثلا، لو أن إنسانا حل به ضيف فذبح إكراما له شاة أو جزورا وذكر اسم الله عليه، فماذا يقال عن هذه الذبيحة؟ هذه جائزة، هذه لم ينشئها لله عز وجل، ليست أضحية ولا عقيقة ولا هديا، وإنما إكراما لهذا الضيف، فهو ذبحها لضيفه لكنه ذكر اسم الله تعالى عليها فحلت، أنهر الدم وذكر اسم الله تعالى عليها. وقد تكون شركا كما لو ذبحت للجن والمشعوذين، وكما لو ذبحت أمام المعظمين، كما كإنسان مثلا استقبل سلطانا أو كبيرا أو أميرا ثم ذبح الذبائح بين يديه وتركها، واضح أنه لم يقصد الإكرام وإنما ذبحها تعظيما لهذا القادر، فهذا أيضا شرك، وربما وقع فيه بعض الجهال إذا أقبل عليهم الرجل المعظم قاموا بين يديه وذبحوا هذه الذبائح ثم ألقوها في العراء، إذا ذبحوها على سبيل التعظيم لهذا القادر فهذا يلتحق بالشرك، فيجب التنبيه عليه والحذر منه. وقد يكون محرما لسبب، كما لو كان من جهة السرف، ذبح إكراما لضيفه وذكر اسم الله عليه لكنه أسرف، جاءه مثلا رجل واحد فذبح له بعيرا، هذا من باب السرف في الواقع ونحو هذا. طيب، إذن أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب أن يبين حكم الذبح لغير الله، فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد واضحة، وهو أن المصنف أراد أن يبين نوعا من أنواع الشرك المضاد للتوحيد، فمن أنواع الشرك المضاد للتوحيد الذبح لغير الله، ثم ساق فيه نصوصا، قال وقول الله تعالى قل لمن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتي، الصلاة معروفة، والصلاة في اللغة الدعاء، لكنها هنا يراد بها ماذا؟ الصلاة الشرعية، الصلاة في اللغة الدعاء، هكذا هي عند العرب، كما قال الله تعالى وصل عليهم يعني أدعو لهم. يقول الأعشى تقول بنيتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب الأرض مضطجعا، فإن لجنب المرء مضطجعا. فشاهد من قوله عليك مثل الذي صليت يعني دعوتي. وأما في الشرع فإن الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهذه هي الصلاة المقصودة في قوله قل إن صلاتي ونسكي. ما النسك؟ النسك يحتمل أحد أمرين، إما مطلق العبادة لأن العابد قال عنه ناسك، وإما يراد به وهو ما اختاره المصنف رحمه الله الذبيحة، أن المراد به الذبيحة خاصة، حيث أنه عطفه على الصلاة قال قل إن صلاتي ونسكي، يعني نسكي يعني ذبحي، ومحياي يعني ما أحيا عليه، ومماتي أي ما أموت عليه، ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين يعني لله رب العالمين يعني خالصا لله لا أصرفه إلى أحد سواه، ولهذا قال لا شريك له. تأكيدا لنفي ذلك عما سوى الله عز وجل، وبذلك أمرت. بذلك إلى ما الإشارة؟ إلى الإخلاص. وبذلك يعني بذلك الإخلاص لله في الذبح في الصلاة والنسك والمحيا والممات، بذلك الإخلاص أمرت. هكذا أمر الله تعالى نبيه، قال الله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. فلهذا قال: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كيف هذه الأولية؟ هل هذه أولية حقيقية أو أولية معنوية؟ يعني هل هي أولية زمنية أو أولية معنوية؟ إذا قلنا إنها الأولية الزمنية وأن النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين، فلا بد أن يكون المقصود إنه أول المسلمين من هذه الأمة، من أمته، لأنه هو الذي أتاهم بالهدى ودين الحق. وإذا قلنا إن المراد بالأولين هنا الأولية المعنوية، فمعنى الكلام أنني أولى الناس بهذا الأمر، كيف لا وهو سيد ولد آدم وهو أعبد الناس لله رب العالمين، فيكون فعلا هو أول المسلمين لأنه أكثرهم تحقيقا للعبودية لله عز وجل. فلا بأس بكل التوجيهين، إما أن يراد الأولية الزمنية فيكون المعنى أنه أول المسلمين في هذه الأمة وهو كذلك، أو أن المراد بالأولية الأولية المعنوية فيكون أنه أحق الناس بهذا الوصف لأنه أعبد الناس لله رب العالمين وأعظمهم قيادا وإسلاما واستسلاما لله تعالى. إذن هذه الآية أيها الأخوة مناسبة جدا للترجمة من أي لفظة من قوله ونسك، فجعل النسك لله رب العالمين، فهذا وجه مناسبة الآية للباب. ودلت هذه الآية على وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ودلت أيضا على أن الذبح عبادة كما الصلاة عبادة لا يجوز صرف أي منهما لغير الله تعالى، دلت على أن الذبح عبادة كما أن الصلاة عبادة لا يجوز صرف أي منهما لغير الله. فكما أن الرجل لو صلى لغير الله لقلنا أنت مشرك، لا، فإنه إذا ذبح لغير الله فإنا نقول له أيضا أنت مشرك. أيضا دلت هذه الآية على أن الذبح، على أن الصلاة أشرف العبادات البدنية، وأن الذبح أشرف العبادات المالية. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الذبح، أن الصلاة أشرف العبادات المالية البدنية، وهذا بين لأن الصلاة عمود الدين، وأن الذبح أشرف العبادات المالية، وإن كان في هذا نظر لأنه ربما قال قائل الزكاة، الزكاة يعني أحد أركان الإسلام. طيب، ودلت الآية أيضا على أن العبادات توقيفية، أن العبادات توقيفية لقوله وبذلك أمرت، فلا يتعبد الإنسان لله عز وجل إلا بناء على أمر شرعي. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم لا يتعبد لله عز وجل إلا بما أمره الله تعالى به، رأيتم، وبذلك أمرت. ودلت هذه الآية أيضا على إثبات توحيد الربوبية وإثبات توحيد الألوهية. من أين؟ أما إثبات توحيد الربوبية فمن قوله ومحياي ومماتي، وأما توحيد الألوهية فمن قوله صلاتي ونسكي. واضح يا أخوة؟ أقول دلت الآية أو الآيتان على إثبات توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فتوحيد الربوبية من قوله محياي ومماتي لأن الله هو المصرف للمحيا والممات، وتوحيد الألوهية من أين؟ من قول الصلاة ونسكي، لأن هذا توحيد لله بأفعال العباد فهو توحيد الألوهية. ثم ثنى المصنف في الآية الثالثة وهي قول الله تعالى فصل لربك وانحر. الفاء هذه يعني للعطف، وهي تعقيبية على ما تقدم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك يعني اجعل صلاتك لله وحده لا لغيره، وانحر أي وانحر لربك لا تنحر لغيره. والنحر يطلق على الجزور والذبح على الشياة، هكذا دلت اللغة، وليس المقصود فقط هنا النحر دون الذبح، لا، يعبر بأحدهما عن الآخر. فمناسبة هذه الآية للباب بينة، وهي أن الذبح عبادة كما أن الصلاة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، وأن من صرفها لغير الله فقد أشرك. فنستفيد من هذه الآية من سورة الكوثر أن الذبح لغير الله شرك أكبر كما أن الصلاة لغير الله شرك أكبر، ونستفيد فضل هاتين الشعيرتين وهما الصلاة والذبح. نستفيد فضل هاتين الشعيرتين وهما الصلاة والنحر. ونستفيد من هذه الآية أيضا فائدة لطيفة، وهو أن من أعظم شكر الله عز وجل الصلاة والنحر. فإذا أراد العبد أن يشكر ربه على نعمة أحدثها له أو نقمة دفعها عنه فليكثر من الصلاة وليكثر من النحر. فصلي لربك وانحر. لماذا؟ لأنه أمره بذلك بعد أن امتن عليه بما بالكوثر، قال إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، فدل ذلك على أن هذا هو مقتضى الشكر لله عز وجل. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بأبي هو وأمي يقوم يصلي حتى تتفطر قدماه من طول الصلاة. وقد نحر في حجة الوداع 100 بدنة، نحر 63 بيده الشريفة والباقي أوكله إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فامتثل أمر ربه وصلى ونحر. ثم قال المصنف رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب4 كلمات. كلمات جمع كلمة، والكلمة عند النحاة اللفظة المفردة. مهند؟ الكلمات جمع كلمة، الكلمة عند النحاة اللفظة المفردة. فمثلا كتاب كلمة، قلم كلمة، وهكذا. لكن الكلمة في لغة العرب هي الجملة المفيدة. الكلمة في لغة العرب هي الجملة المفيدة، فنقول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: يا عمي قل لا إله إلا الله، ماذا؟ كلمة أحاج لك بها عند الله. فسمى هذه الجملة المفيدة كلمة. وهذا الحديث أيضا يدل على ذلك، فإنه ذكر 4 جمل وسماهم 4 كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا يحتمل، كلمة لعن تحتمل أن تكون دعائية وتحتمل أن تكون خبرية. إن قلنا دعائية فإن المعنى اللهم لعن من ذبح لغير الله، وإن قلنا خبرية فهو خبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن من ذبح لغير الله فهو ملعون. وعلى كلا الاحتمالين يدل ذلك على تحريم هذا العمل، سواء قلنا هي خبرية أو قلنا هي دعائية. وما اللعن؟ أجارنا الله وإياكم. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هذا اللعن، الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب. لعن ولعن الله من لعن والديه. سبحان الله، هل يلعن الرجل والديه؟ نعم، إما مباشرة وإما تسببا. فالمباشرة هو ما يقع من أهل الجفاء والعقوق والعياذ بالله، وهذا يقع، يعني يقول الرجل لأبيه أو لأمه لعنك الله عياذا بالله، وهذا قد يكون قليلا لأن الفطرة تأباه إلا من ارتكس في الرذيلة. ولكن الأكثر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يقع تسببا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فكأنه لعن والديه لأنه لعن والدي ذلك المخاطب. فلذلك لو أن رجلا لعن والد رجل فقابله بذلك ولعن والده فقد لعن والده بنفسه، لأنه كان سببا في ذلك. طيب، الجملة الثالثة: لعن الله من آوى محدثا. آوى بمعنى ضم وحمى، ضم وحوى. محدثا أو محدثا كلاهما صحيح، بالكسر وبالفتح. فإن قلنا بالكسر محدثا فالمقصود به الجاني أو المبتدع. الجاني يعني كإنسان مثلا قتل نفسا ثم استجار بشخص فآواه وحماه، فقد آوى محدثا وحال بينه وبين سيف السلطان. وقد يؤوي مبتدعا بأن يكون داعيا إلى بدعة وضلالة فيؤويه ويمكنه، ويعني يحول بينه وبين أن يقع تحت طائلة المساءلة والعقاب. طيب، وتحتمل الفتح: لعن الله من آوى محدثا. محدثا يعني الأمر المحدث، كأن يحمي بدعة أو ينشر بدعة أو يحول دون نقد هذه البدعة، فيكون قد آوى محدثا يعني أمرا محدثا. وكلاهما يعني يستحق اللعنة، سواء آوى المحدث بنفسه أو آوى الأمر المحدث فهو مستحق للعنة. وأما الجملة الأخيرة: لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض المقصود بها المراسيم، جمع مرسام، وهي العلامات التي تفصل بين أرض وأرض. فمن الناس والعياذ بالله من يعدو على هذه المنارات أو هذه المراسيم ليلا أو في خفية وينقلها ويزيفها ليوسع أرضه على حساب أرض جاره، فهذا ملعون أيضا. لعن الله من غير منار الأرض. إذن هذه أربع كلمات، لعن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابهن، والحديث رواه مسلم. ما مناسبة هذا الحديث للترجمة؟ أي جملة؟ لعن الله من ذبح لغير الله، وقد ابتدأ بها لأنها أعظمهن، ولكونها شركا وما دونها فلا يبلغ مبلغ الشرك. إذا مناسبة هذا الحديث ظاهرة للباب، ودل على تحريم هذه الأمور الأربعة. أولا نستفيد من هذا الحديث أن الذبح لغير الله شرك، لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. ونستفيد أيضا تحريم لعن الوالدين إما مباشرة أو تسببا، تحريم لعن الوالدين إما مباشرة وإما تسببا. نستفيد ثالثا تحريم إعانة أهل البدع والعدوان وتمكينه، تحريم إعانة أهل البدع والعدوان وتمكينه. لعن الله من آوى محدثا أو محدثا، وطبعا هذا يستلزم تحريم الرضا بذلك، فلا يرضى ببدعة ولا يمكن لأصحابها ولا يأذن بتسليكها بين المسلمين. ونستفيد أيضا تحريم تغيير مراسم الأرض وأن كل المذكورات من الكبائر. ونستفيد كذلك أيضا جواز لعن الفساق لعنا عاما، جواز لعن بعض أنواع الفسق لعنا عاما لا لعنا معينا. قال المصنف رحمه الله عن طارق بن شهاب، طارق بن شهاب هذا صحابي، وإن كان قد اختلف في صحبته، لكن الصحيح أنه صحابي لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق غيره، ومثل هذا يسمى مرسل صحابي، مرسل صحابي. ومراسيل الصحابة لها حكم الاتصال، لأن الصحابة كلهم ثقات عند أهل السنة والجماعة، الصحابة كلهم ثقات، فمرسل الصحابي مقبول. أما مرسل غير الصحابي فإنه من أنواع الضعيف. وطارق بن شهاب بجلي من قبيلة بجيلة أحمسي، وكانت وفاته سنة 83 للهجرة. عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. هذه مقدمة ملفتة، كيف؟ ويدلنا ذلك على أنه لا بأس من باب التشويق في بيان العلم أن يقدم الإنسان بما يلفت الانتباه. دخل رجل الجنة في ذباب يعني بسبب ذباب، ودخل رجل النار في ذباب يعني بسبب ذباب. ذباب يكون سببا لدخول الجنة وسببا لدخول النار، كيف ذلك؟ هذا مما يدعو السامع إلى الانتباه. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ حق لهم أن يسألوا. قال: مر رجلان على قوم لهم صنم. تقدم معنا أن الصنم هو ما صور على هيئة ذات روح، وأن الوثن أعم من ذلك، فالوثن قد يكون على هيئة بيت أو قبر أو شجر، أما الصنم فإنه يكون على هيئة ذوات الأرواح. قال: لا يجاوزه أحد. عندكم يجاوزه أو يجوزه؟ يجوزه، طيب على كل حال معنى واحد، لا يجوزه يعني لا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا، ومعنى يقرب يعني حتى يذبح له شيئا. يعني كان هذين الرجلين من بني إسرائيل مر بفناء قوم وساحة قوم، فكان عندهم صنم معظم، فقالوا: ما تمرون ما تتعدوا هذا المكان حتى تذبحوا شيئا لصنمنا ومعبودنا هذا. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب، ما عندي شيء، ليس معي شيء. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا. والذي يظهر من السياق أن هذا الرجل لم يعبأ ولم يمتنع عليهم، بل وافقهم على ما طلبوا وقرب. فقرب ذبابا، يعني قال هكذا بذباب وبيده أو بشيء لكي يحصل له الجواز، فقتله. فخلوا سبيله فدخل النار في ذباب. هذا تفسير دخول رجل النار في ذباب. وقال للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. هذا موحد حنيف، أبى أن يقرب ولا ذبابا، لأنه قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا، لاحظ، لأحد شيئا، أحد كائنا ما كان، شيئا كائنا ما كان، ما عنده، الأمر بين. فضربوا عنقه فدخل الجنة بفضل التوحيد، رواه أحمد. الواقع أن هذا الحديث من الأحاديث التي انتقدت على كتاب التوحيد أو استدركت، وذلك أن فيه عللا. العلة الأولى هو عدم سماع طارق بن شهاب من النبي صلى الله عليه وسلم، عدم سماع طارق بن شهاب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يجاب عنه بالقول بأن طارق بن شهاب ثبتت صحبته، بمعنى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يسمع، لكن مراسيل الصحابة لها حكم الاتصال لأن الصحابة عدول ثقات. العلة الثانية عنعنة الأعمش. من الأعمش؟ سليمان بن مهران رحمه الله، وهو من أكابر المحدثين، إلا أنه مدلس. والمدلس إذا لم يصرح بالتحديث فحديثه ضعيف، وذلك أن المدلس مأخوذ هذا الوصف من الدلسة، وهو إظهار الشيء بأحسن مما هو عليه في الواقع، كما يقول كتسويد شعر الجارية، يعدون ذلك تدليسا ويسمى خيار التدليس في الفقه. فالتدليس في الحديث هو أن يظهر السند له حكم الاتصال وهو يحتمل الانقطاع، فيقول مثلا الأعمش عن فلان، وكلمة عن تحتمل أنه سمعه منه وتحتمل أن بينهما واسطة، فإذا كان مدلسا فإنه لا يقبل حتى يصرح بالتحديث، فهذه علة ثانية. وثم علة ثالثة، وهو أن هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا، فيغلب على الظن والله أعلم أن يكون طارق سمعه من سلمان الفارسي ووهم من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أعل هذا الحديث، ولكن هذا الحديث في الحقيقة فيه طبعا مناسبته للباب ظاهرة، لأن هذا الذي دخل النار بسبب ماذا؟ بسبب ذباب ذبحه لغير الله، فدل ذلك على أن الذبح لغير الله شرك أكبر، فلأجل هذا ساق المصنف هذا الحديث في هذا الباب. فنستفيد منه الفوائد التالية: أولا خطر الشرك وشؤم عاقبته ولو قل، خطر الشرك وشؤم عاقبته ولو قل، فلا يقول الإنسان ذباب ماذا يعني ذباب، لا، ما قام في القلب هو التعظيم والإقرار لذلك المعظم سوى الله عز وجل. طيب، أيضا نستفيد من ذلك أن الشرك سبب لدخول النار، كما أن التوحيد سبب لدخول الجنة. نستفيد من ذلك أيضا أن من الشرك ما يكون خفي السبب مستهان به، نستفيد أيضا التحذير من محقرات الذنوب، كما يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد كذلك أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، أن الذبح عبادة لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. نستفيد كذلك أيضا أن المسلم إذا فعل شركا فإن ذلك يوجب له النار، لأن الرجل كان مسلما، لو لم يكن مسلما لم يكن هناك فائدة لقوله بعد ذلك دخل النار، فهذا يدل على أنه ربما وقع الشرك ممن كان في الأصل فيه الإسلام. وعلى كل حال يعني في الحديث مسائل إن شاء الله تعالى نذكرها عند استئناف الدروس.